أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعليكم السلام. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا بعدما تم وأتممنا الكلام بحمد الله تعالى في دلالات الدليل الشرعي، وصل بنا الكلام إلى مبحث إثبات صغرى الدليل الشرعي. وعليكم السلام. لأنه كما تقدم معنا في الحلقة الثانية من تقسيم، نقول هنا ونعيد هذا التقسيم، فنقول إن البحث في الدليل ينقسم إلى البحث في الدليل المحرز وفي الدليل غير المحرز، أليس كذلك؟ والبحث في الأدلة المحرزة، الدليل غير المحرز هي الأصول العملية يعني. فإذا الكتاب مقسم على أي طريقة؟ على بحث في الأدلة المحرزة وبحث في الأصول العملية. البحث في الأدلة المحرزة فيه بحث في الدليل الشرعي وبحث في الدليل العقلي. عليكم السلام ورحمة الله. وفي الدليل الشرعي والدليل العقلي هناك مباحث ثلاثة. في الدليل الشرعي، طبعا الدليل الشرعي إما لفظي وإما غير لفظي. المبحث الأول ما يعبر عنه السيد الشهيد بتحديد دلالات الدليل، وهذا تقدم معنا أنه مادة الأمر على ما تدل، أدوات العموم على ما تدل، جملة الشرطية هل تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم، واضح؟ هذا كله الفعل على ما يدل، وهكذا التقرير على ما يدل. فهذا كله يرتبط بماذا؟ بتحديد دلالات الدليل الشرعي، سواء كان الدليل الشرعي لفظي أو غير لفظي. ويوجد بحثان آخران يرتبطان بالدليل الشرعي، وهما بحث إثبات الصدور أو ما يعبر عنه بإثبات صغرى الدليل الشرعي، وبحث ثالث يعبر عنه بماذا؟ ببحث حجية الظهور، أو يعبر بطريق آخر بأن يقال بحث حجية ماذا؟ دلالات الدليل الشرعي، في حجية دلالات الدليل الشرعي. فإذا تقدم معنا بحث، وبقي عندنا بحثان. البحث الذي سنشتغل فيه عبارة عن كيف نثبت الدليل الشرعي، الدليل الشرعي أيا ما كانت دلالته، كيف أثبت صدوره، كيف أثبت تحقق صغر الدليل الشرعي. وسائل إثبات الدليل الشرعي يذكر السيد الشهيد أنها تنقسم إلى قسمين، أو أنها تقع على نحوين. النحو الأول الوسائل الوجدانية، والنحو الثاني الوسائل التعبدية. الوسائل التعبدية تأتي معنا فيما بعد إن شاء الله، وهي عبارة عن خبر الواحد، هي وسيلة تعبدية. أما الوسائل الوجدانية فالمراد منها أنها الوسائل المفيدة لليقين، يقال وسائل الإثبات الوجداني أو الوسائل الوجدانية، يعني الوسائل والطرق التي تفيد اليقين بصدور الدليل الشرعي. تمام؟ قبل الخوض في هذا المطلب يحسن أن نقدم مقدمة، وهي أنه في المنطق ذكروا أن الموصل إلى اليقين ما هو؟ القياس، البرهان هو الموصل إلى اليقين. وأما التمثيل فيذكر الشيخ المظفر أن التمثيل غاية ما يفيده ماذا؟ الاحتمال. وأما الاستقراء فذكر علماء المنطق أن الاستقراء إما تام وإما والناقص لا يفيد اليقين، والتام يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ نعم، مع فرض القدرة عليه يفيد اليقين فيما لو رجع إلى إثبات العلية. إذا بتتذكروا بيذكر ببحث القياس موارد أربعة ويقول إنما يفيد اليقين فيما لو كان لإثبات العلية، ويعلق في حاشية الكتاب الشيخ المظفر بأن الاستقراء في هذا المورد يكون مبتنيا على قياس أيضا. ففي المنطق الأرسطي بشكل عام أداة ووسيلة الوصول إلى اليقين شبه منحصرة بإحدى وسيلتين، إما البداهة الأولية وإما ماذا؟ القياس. يعني إما أن تكون القضية من اليقينيات أولية فطرية حدسية متواترة تجريبية مشاهدة، وإما أن يكون هناك قياس. وبالدقة حتى هالستة إن عبارة عن شو؟ الأوليات، يمكن أن مثلا فطريات تلحقها بالأوليات بطريقة ما، والأربعة البقية هي ماذا؟ ترجع إلى الأولويات، أوليات بإحدى مقدمتيها، يعني فيها قياس. فإذا وسيلة الوصول إلى اليقين تنحصر بذلك لديهم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه فيما طرحه في كتابه المعروف الأسس المنطقية للاستقراء وقف في وجه هذه الكلية الأرسطية من أنه غير القياس لا يفيد اليقين، وقال المفيد لليقين إما القياس، يعني البداهة، القياس والاستقراء. فالاستقراء الذي نقوم به من الممكن أن يفيد اليقين. غاية ما في الباب، اليقين الذي يفيده هذا الاستقراء هو عبارة عن يقين مستمد من إلغاء الاحتمال الباقي. بيان ذلك، أنت في باب القياس تبني المسألة على الكبرى، صح أم لا؟ والكبرى إذا كانت بديهية فتستطيع أن تقول كما لو كانت الكبرى أن الكل أعظم من الجزء، كما لو قلت ألف عندي ألف وباء والكل أعظم من الجزء، أو إذا قلت ألف كل وباب جزء والكل أعظم من الجزء، النتيجة ما هي؟ أن ألف أعظم من باء، صحيح؟ هذه النتيجة يقينية أو غير يقينية؟ يقينية. واليقين الموجود هنا هو يقين مضمون الحقانية كما بيذكر المنطق، يقين بالمعنى الأخص. وأما إذا أتينا إلى قضية استقرائية أن باء علة لألف، كيف؟ لأن احتمال علية غير باء لألف مثلا ضئيل أو ضعيف أو ما شاكل ذلك. مهما حاولت أن تصل إلى يقين إلى ماذا تصل؟ تقول احتمال علية غير باء لألف ضئيل، ولكن هل تستطيع أن تعدمه عقلا؟ كما أن الكل أعظم من الجزء، هل تستطيع أن تعدمه عقلا كما أن النقيضين لا يجتمعان؟ لا تستطيع، صح؟ صحيح؟ فإذا اليقين الذي يوصل إليه الاستقراء إنما يكون يقينا ماذا؟ بالمعنى الرياضي لا بالمعنى المنطقي، فهو في الحقيقة يحتفظ مع احتمال الخلاف، ولكنه احتمال خلاف ضئيل جدا. وسنوضح هذه المسألة أكثر عندما نتوقف عند بيان حقيقة التوحيد. ضئيل ضعيف قليل جدا. فإذا السيد الشهيد عندما يعبر ويقول وسائل الإثبات الوجداني يريد من ذلك التواتر، الإجماع، الشهرة كما سيأتي معنا أيضا، ويريد أن يقدم مقدمة ترتبط بهذا المطلب، فيقول تقدم معنا في مباحث القطع أن القطع ينقسم إلى قطع موضوعي وقطع ذاتي. القطع الموضوعي هو القطع الناشئ من مناشئ عقلائية. القطع الذاتي هو القطع الناشئ من أمور شخصية مثل القطع. والإنسان يحاول في وكل منهما حجة كما تقدم معنا مجز ومعذر، ولكن أنا في مقام الوصول إلى نتيجة يقينية أنا كباحث أحاول أن لا أقع في القطوع الذاتية، وأحاول قدر الإمكان أن تكون القطوع التي أصل إليها هي قطوع موضوعية. صح؟ يقول طريقة الوصول إلى القطوع الموضوعية عندنا لها أسلوبان أساسيان. الأسلوب الأول أن يكون اليقين الموضوعي الحاصل في مسألة من المسائل أمرا أوليا بديهيا، كما لو رجع المطلب إلى ماذا؟ إلى اجتماع النقطتين. جيد؟ كما لو كنت أقول أن الأحكام التكليفية الخمسة متضادة. جيد؟ بعد القول بأن الأحكام التكليفية متضادة إلى ماذا أصل؟ إلى استحالة اجتماع حكمين تكليفيين. هذه الاستحالة يقينية، لأن هذه اليقينية ترجع إلى أمر أولي ما عندي استنتاج. وقد يكون اليقين الموضوعي الذي أريد أن أصل إليه يقينا غير أولي، وإنما يحتاج إلى استنتاج استدلال. تمام؟ هذا اليقين المحتاج إلى استنتاج واستدلال تارة يكون عبر قياس، وأخرى يكون عبر استقراء، خلافا لما تقدم من أصحاب المنطق الأرسطي. هم قالوا فقط يكون قياس، والاستقراء إذا كان حجة فهو متضمن لقياس. ويعبر السيد الشهيد بحسب مصطلحه عن اليقين الموضوعي الناتج عن القياس، يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه باليقين الموضوعي الاستنباطي مقابل اليقين الموضوعي الاستقرائي. اليقين الموضوعي الاستنباطي هو أشبه ما يكون باليقين الموضوعي القياسي. يعني أن تكون عندي قضية من القضايا تستلزم قضية أخرى مباشرة، قضية من القضايا تستلزم مباشرة قضية أخرى. فمثلا كما لو تيقنت بوجود العلة وتيقنت بالعلية، يعني تيقنت أن ألف علة لباء، وتيقنت بوجود ألف أن بالنتيجة ماذا؟ سأتيقن بوجود باء عن طريق قياس، فأقول ألف موجودة وألف علة لباء، وكلما وجد المعلول وجدت العلة، فباء موجودة، أليس كذلك؟ طبعا هذا القياس قد يكون من الشكل الأول، من الشكل الثاني، من الشكل الثالث، من الشكل الرابع، وقد يكون قياس استثنائي، وقد يكون قياس حملي اقتراني. واضح؟ تمام؟ حمكم الله. الحالة الثانية أن لا يكون عندي ماذا؟ قياس، وإنما يكون الاستنتاج ناتجا من ماذا؟ من الاستقراء. يعني يكون عندي مجموعة من القضايا المتكررة أو المتواجدة مع بعضها البعض، لو خليت هذه القضايا لوحدها فإنها لا تنتج يقينا ولا تلغي الاحتمال، لا توصل عقلا إلى ماذا؟ إلى استحالة، إلى امتناع، إلى ضرورة، لا 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 لا، ولكن تتكاثر فيها الاحتمالات حتى تصل إلى مرحلة يعبر عنها بماذا؟ مضمحلة. مضمحلة يعني قريبة من الصفر، وهذه المرحلة القريبة من الصفر لا يحتفظ بها الذهن البشري. بيان المطلب يا أخوان، إذا كان عندي هذه الأقلام الأربعة، جيد، وعصبت لي عيني الآن، والأقلام الأربعة أمام، وعصبت لي العينين، فما هو احتمال أنني قد أخذت القلم الأحمر؟
واحد من أربعة،
صحيح؟ واحد من أربعة. وأي قلم من هذه الأقلام احتمال أن آخذه هو بطريقة عشوائية عبارة عن ماذا؟ عن عدده منسوبا إلى عدد مجموع الأقلام، صح؟ واحد من أربعة. طيب، إذا تكاثرت ميزات القلم، يعني أنا إذا قلت لك هذه الأقلام عندي أول ميزة هي اللون، وثاني ميزة هي وجود الجوهر، وجود الحجر في ذاته، وثالث ميزة هي وضوح الخط، ورابع ميزة هي ماذا؟ عدم أن ينقط الحبر، يعني أن لا ينقط حبره، أن يكون سليم. فاحتمال أن يكون الذي أخذته هو اللون الأخضر التام أو ذا الخط الجيد وكل هذه الميزات، هل يبقى واحد على أربعة؟ لاحظتم؟ فكلما ازدادت الميزات ماذا يحصل عندي؟ يقل الاحتمال. واضح؟ فيمكن أن أزيد من الميزات إلى درجة يصبح احتمال أن ألتقط هذا القلم المعين احتمالا ضعيفا جدا. واضح؟ هنا في هذا المورد هل أستطيع أن أقول مستحيل أنه لقي الألم؟ هل هناك قاعدة عقلية هنا تجري وتقول لا يمكن هذا ويمكن هذا ومن الضغط؟ لا لا، غاية ما أستطيع أن أقوم به أنني كلما ضاعفت وزدت من المميزات المطلوبة كلما صار احتمال مطابقة ما أخذته مع تلك المميزات أضعف، صحيح؟ حتى يصل احتمال المطابقة إلى درجة ضعيفة جدا جدا جدا، ما يعبر عنه درجة الاضمحلال. تمام؟ نجد جاب بيقولوا له بالفرنسي هذا، صحيح؟ طيب لقائل أن يقول شيخنا
هذا الاحتمال وإن كان ضعيفا غير أنه موجود. فعلى أي أساس يقول السيد الشهيد أن هذه قضية يقينية؟ يذكر السيد الشهيد جوابا فيقول كما ذكر في بحثي، يقول الله سبحانه وتعالى قد تلطف على الإنسان وخلق ذهنه بطريقة لا يعتني ذهنه بالاحتمالات الضعيفة جدا، هذه المضمحلة، ويلحق الذهن هذه الاحتمالات الضعيفة جدا بماذا؟ بالعدم، بالصفر. وإذا كان الصفر هو الصفر عدم، يلحقها بالعدم. واضح؟ طيب ليش يلحقها بالعدم؟ يقول سيد شهيد، ولو لم يكن الذهن البشري يلحق هذه الاحتمالات الضئيلة بالعدم لم استطاع الإنسان أن يحصل على يقين في هذه الحياة تقريبا، لأن كل مورد إذا تدقق فيه أكثر فأكثر فأكثر تجد أن فيه احتمال. حتى قضية واحد زائد واحد يساوي اثنان فإنهم يبرهنون عليها في الرياضيات البحتة حسب الظاهر أو الرياضيات التحليلية، يبرهنون على قضية واحد زائد واحد يساوي اثنان ولا يعتبرونها قضية أولية بديهية. وإن كنا نحن نتعاطى، نحن غير متخصصين في هذا المجال، وإن فنتعاطى معها بطريقة ماذا؟ أنها قضية أولية وبديهية، ولكن بعد التدقيق فيها تخرج احتمالات، فمع وجود تلك الاحتمالات لا تعد قضية يقينية أولية. ولكن الذهن البشري نتيجة إما عدم التفات إلى الاحتمالات أو نتيجة التفات إلى الاحتمال وكون الاحتمال ضئيل ومضمحل، ماذا يصنع الذهن البشري؟ يلغي الاحتمال المخالف. أقرأ لكم عبارة السيد شهيد في بحثه، يقول رحمه الله: وتضاءل احتمالي، نعم لا هذا لا نقرأه الآن، يقول نعم بأن هذا يعني وهذا يعني إلغاء احتمال الخلاف تفضل من الله تعالى على الإنسان، إذ لولا ذلك لما كان يمكنه أن يقطع بشيء إطلاقا. لولا أن تفضل الله علينا وألغى احتمال الخلاف وجعل ذهننا البشري يلغي احتمال الخلاف لما كان حصل لدينا يقين. تمام؟ ثم يمثل السيد الشهيد على اليقين الاستقرائي بمثال. احنا مثلنا بمثال، لكن نمثل بمثال الكتاب حتى نبين نكتة إضافية أكثر عمقا مرتبطة بالمطلب. إذا كان عندي هاتان الحادثتان، أنا ألاحظ أنه في كل مورد يهطل المطر يجيء زيد، في كل مورد يهطل المطر ينزل المطر يأتي إلي زيد. فإذا عندي ماذا؟ اقتران بين الهطول والمجيء، هذه المرحلة الأولى.
يزرع
المرحلة الثانية، لا هو بس شتب يزي زيد، مش حصل السهم بهذا الاتجاه، كلما هطل جاز زيد. المرحلة الثانية أنه تكرر الاقتران، مش إنه مرة واحدة شق عبس نطلع فيها، لا تكرر الاقتران 10-15 مرة، كلما هطل المطر جاء. عندما تكرر الاقتران شو صار عندي؟ صار عندي
احتمال علية هطول المطر لمجيء زيد. في مقابل آخر عندي، في مقابل ذلك في عندي احتمال عدم العلية،
صح؟
احتمال العلية له ميزة على احتمال عدم العلية.
هم في شيء أكوان ما بين بالحلقة الثانية، في شيء إلى حد ما دقيق نريد أن نقف عنده.
يعني احتمال عدم العلية يا أخوان ماذا يتضمن؟
شو بيتضمن احتمال عدم العلية؟
احتمال مثلا هون شو عنده؟ وجود علة أخرى، صح؟ التوهم معلوليتهما لعلة ثالثة، شايف؟ وهكذا
بيجي عندك احتمالات كثيرة،
في يكون متوهم هذا، يمكن يكون مثلا الرابع الصدفة، شايف؟ صدفة احتمال،
وإن كان ننفيه ولكنه بالنتيجة احتمال.
فماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه كلما تكرر المجيء، يعني كلما تكرر الاقتران بين هطول المطر ومجيء زيد، ماذا يحصل عندي؟ ترتفع نسبة والقيمة الاحتمالية احتمال العلية، وتنخفض القيمة الاحتمالية
لعدم العلية، صح؟
بل احتمال عدم العلية إذا ازداد الاقتران كثيرا
ماذا يصبح؟
يصبح احتمالا بطيئا وضعيفا بعد تكرر الاقتران بشكل كبير، صح؟
تخيل انت هلا تصير شو عندك؟ ألف مرة انت حاصلين على قلم الورقة،
ألف مرة كلما هطل المطر جاء زيد، هذا زيد علة مجيئه وهطوله.
واضح كيف نصل إلى اليقين؟
صحيح يا أخوان في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول يستحيل، لا نستطيع أن يقول من الضروري،
لاحظتم؟ لا نستطيع أن نقول
من الضروري أن يكون هطول المطر علة،
ضرورة عقلية بمعنى استحالة الانفكاك، لا نستطيع أن نقول بها.
لا نستطيع أن نقول من المستحيل أن لا يكون هطول المطر علة لمجيء زيد،
ولكن نستطيع أن نقول
99.6% أو 7% أنه ماذا؟ احتمال العلية. فيصبح احتمال عدم العلية هو كم؟ 0.4%.
يعني قديش 0.4%؟
يعني 4 على 1000،
صح؟ واضح؟
بل يمكن أن يصبح أضعف من ذلك إذا تكرر، ولكنه يصل إلى الصفر؟ لا يصل إلى الصفر يا أخوان. ليه؟ لأن الكسور مهما تضاعلت يصبح مثلا 1 من 10 أصفار، هذا صفر؟
هذا ليس صفرا، احتمال موجود لاحظتم، إلا أنه قليل جدا. هل تلتفت إلى هكذا احتمال؟ يقول سيد الذهن البشري لا يلتفت إلى هكذا احتمال، واضح؟ فإذا كل يقين تصل إليه من خلال هكذا عملية استقرائية ماذا نعبر عنه؟ نعبر عنه باليقين الموضوع الاستقرائي،
في مقابل اليقين الموضوعي الاستنباطي اللي هو من خلال القياس.
يبقى عندنا شيء أنا كنت متردد أتكلم به الآن أو فيما بعد، حسب الظاهر إذا أنا أتكلم به الآن أفضل.
ما هو؟ أنه لما احتمال عدم العلية يتضاعف ويتزايد أكثر من احتمال العلية؟
بالنتيجة بين احتمال العلية واحتمال عدم العلية شو في؟
في علاقة عكسية، كلما زاد هذا نقص ذلك، شايف؟ كلما ازداد احتمال عدم العلية احتمال العلية يرتفع، بس بتضل عكسية، واضح انه كلما ازداد عدم الاحتمال. نعم. السبب في ذلك أنه نأتي إلى هذا المثال. السبب في ذلك أننا نلاحظ أنه إذا أردنا أن ندرس احتمال عدم العلية، احتمال عدم العلية يعبر عن ماذا؟ احتمال عدم العلية بسبب ألف، بسبب ألف، واحتمال عدم العلية بسبب باء، وبسبب جيم، بسبب دال، بسبب هاء. فاحتمال عدم العلية له أسباب كثيرة، ما ذكرنا منها هنا أربعة، صح؟ ونلاحظ أن هذه الأسباب لا يوجد تلازم فيما بينها. هناك تلازم فيما بيننا؟ لا. هل هناك تلازم بين الصدفة ووجود علة أخرى؟ هناك تنافي بينهما. هل هناك تلازم بين التوهم ومعلولية احتمال علة ثالثة؟ هناك تنافي بينهما. هل يوجد تلازم بين وجود علة أخرى ومعلولية احتمال علة ثالثة؟ هناك تنافي بينهما. واضح؟ فاحتمالات الخطأ أو احتمالات الخلاف هي احتمالات غير مرتبطة ببعضها البعض، غير متلازمة، فكأنها كل واحدة سبب مستقل للعدم. فإذا أردنا أن نقيسها لا يمكن أن نقيسها على أساس أنها احتمال واحد، بل نقيسها على أساس أنها تكون مجتمعة مع بعضها البعض. يعني نقيس نسبة الاحتمال الأول واجتماعه مع نسبة الاحتمال الثاني واجتماعه مع نسبة الاحتمال الثالث واجتماعه مع الرابع. ولذلك ماذا نصنع؟ نقوم بعملية الضرب. هو واقع عملية الضرب هو هكذا يا أخوان، أن هناك أمور غير متلازمة فيما بينها ومجتمع ونحتمل اجتماعها معا. فشو بنعمل؟ نضربهم ما بنجمعهم، صح ام لا؟ فبدنا نصنع، لو كان احتمال وجود علة اخرى هو 1/4 واحتمال التوهم هو 1/4 واحتمال المعلولية 1/4 وهذا 1/8 لانه احتمال الصدفة مثلا. فإذا أردنا أن نجمع احتمالات عدم العلية ماذا نصنع؟ نقول 1/4 ضرب 1/4 ضرب 1/4 ضرب 1/8. فماذا تصبح النتيجة؟ 4 ضرب 4 16 16 ضرب 4 16 ضرب 4 56 ضرب 8 صار صعبة. فيصبح العدد كبير يا أخوان. لاحظتم كيف يتزايد احتمال عدم ال 400؟ نعم، أي ما كان لا يهمنا الآن العدد كم هو، واضح؟ ولكن نلاحظ لأجل ذلك يزداد احتمال عدم العلية. أما احتمال العلية فنحن ليش لا نضاعفه مباشرة؟ لأنه يا أخوان أسباب العلية ما هي؟ متلازمة. كل أسباب العلية تجتمع مع بعضها على أن ألف علة لبا، صح؟ يعني مثلا واحد من أسباب العلية مثلا أن يكون ألف هو الموجد لباء. واحد من أسباب العلية أن يكون باء متولدا من ألف.
واحد من أسباب العلية مثلا على سبيل المثال أن يكون جيم هو علة لألف وباء بطول بعضهما البعض، بحيث يكون جيم هو علة لألف وألف علة لباء. شو احتمالات؟ كل هذه الاحتمالات متلازمة فيما بينها، فإذا أردنا أن نجمع الاحتمال تكون كلها في قيمة احتمال واحد، لأنه هي بتؤدي إلى شيء واحد. فشو بصير عندنا يا أخوان؟ بصير عندي شيء واحد وهو العلية، في مقابله عشر أسباب وعشر أشياء لعدم العلية. فإذا أردت أن أجمع العلية يطلع عندي احتمال واحد كلهم بقوة الواحد. أما إذا أردت أن أجمع عدم العلية فبيطلع عندي عدد كبير جدا. ولذلك كلما تكررت النتيجة ماذا يحصل عندي؟ يحصل عندي تضاؤل في القيمة الاحتمالية. نعم. وين؟ إيه نحن عم نفترض مثال. إحنا يمكن يكون علية، يعني يمكن يكون زيد يأتي إلي كلما هطل المطر لأن زيد لا عنده بيت ولا عنده شمسية. أبصر فيه. لا مش صدفة. هذه نحو علية. هذه نحو علية، ولكن نحو علية عادية تعبر عنه. هذا علة له عادة. نعم. أما بالأمور التكوينية ممكن يكون عندنا أمور أوضح من ذلك. واضح يا أخوان هذا البيان أو غير واضح؟ هذا البيان الأخير. ليش الاحتمال يتضاعف احتمال العدم؟ واضح؟ وإذا أردت أن تعمق المطلب أكثر أو لا نريد؟ نريد أو لا نريد؟ هذا المقدار يكفي؟ سيد الشهيد في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء يعمق المطلب أكثر. يقول في الحقيقة أنا في كل مورد من هذا القبيل يحصل عندي علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي له أربع احتمالات، أربع أطراف.
شو هن الأربع أطراف اللي بذكره السيد الشهيد؟
إذا عندي ألف وباء، إما ألف علة لباء، يعني إما أنه كلما وجدت ألف وجدت باء، إما أنه في بعض الأحيان التي توجد فيها ألف توجد فيها باء، وإما أنه كلما وجدت باء وجدت ألف، وإما أنه لا ارتباط بين باء وألف. جيد؟ فالسيد الشهيد يقول كلما ازداد تراكم، كلما ازداد اقتران ألف بباء تزداد بعض هذه الاحتمالات الأربعة وتنتفي بعض هذه الاحتمالات الأربعة حتى نصل إلى نتيجة نستطيع أن نطمئن بل نقطع قطعا رياضيا مش منطقيا بأن بعض هذه الاحتمالات بعيد، نقطع بعدم بعض هذه الاحتمالات من الناحية الرياضية. يقول سيد هذا هو الأساس في ماذا؟ في كيف يتولد اليقين في باب الاستقراء. وعلى هذا أساس سيد يقول أصلا باب واسع من أبواب المعرفة يغلق عليك إذا تحصر نفسك فقط أين؟ في القياس وفي الأوليات، لأنه كما سيأتي معنا كثير من القضايا لا تستطيع أن تصل فيها لا إلى أقيسة برهانية ولا يوجد قضايا أولية وبديهيات، فتغلق على نفسك بابا واسعا. وفي ختام المطلب يا أخوان قبل أن نطبق العبارة، وضح يا أخوان إذن عنا سيد الشهيد يبين أن الوصول إلى يقين موضوعي قد يكون من خلال كون القضية أولية، قد يكون من خلال القياس، وقد يكون من خلال الاستقراء. في الاستقراء طبعا أنا لا أدعي أنني
وضحت كل المطلب في الوصول إلى يقين في الاستقراء من خلال هالتلت ساعة، لأنه حتى يفهم الإنسان المطلب تماما لابد أن يدرس كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. بده دراسة لحاله، بده فترة من الزمن 6 أشهر، أقل من 6 أشهر يستطيع أن يدرسه في هذه المدة، وهو كتاب جيد من جملة من النواحي، مفيد يعني. بعد ذلك يمكن نحن أن نضيف شيئا مهما ولطيفا في التفريق بين القياس والاستقرار، ويمكن بهذا الصدد أن نذكر فارقين بين القياس والاستقرار. الفرق الأول أنه في الأقيسة النتيجة لا تزيد على المقدمات، إما أن تكون النتيجة مساوية للمقدمات، وإما أن تكون النتيجة أقل من المقدمات، صح؟ لأنه بالقياس شو بدك تعرف؟ أنت تريد أن تعرف من خلال ضم الكبرى إلى الصغرى أن تصل إلى نتيجة مجهولة. هذه النتيجة التي هي مجهولة عندك تريد أن تصل إليها، حتما هي لا تزيد لا على الكبرى ولا على الصغرى، لأن الكبرى والصغرى إذا اجتمعا مع بعضهما البعض فلا يزيدان على أنفسهما، يزيدوا على حالهم لا يزيدان على أنفسهما. بينما في الاستقراء يا أخوان النتيجة دائما أكبر من المقدمات. ليه؟ لأنك في الاستقراء أنت تنتقل من جزئيات، تلاحق جزئيات حتى تصل إلى نتيجة كلية، والنتيجة الكلية تكون دائما أكبر. فإذا اشتبه عندك مورد من الموارد في أنه هل يرجع إلى القياس أو يرجع إلى الاستقراء، طبق هذه الضابطة. هل النتيجة أكبر أو النتيجة مساوية أو أصغر؟ في كل مورد تكون النتيجة مساوية أو أصغر يكون المورد ماذا؟ قياس، وإلا يكون استقراء. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يا أخوان لعله يكون أعمق، بس بده تنبه شوي صغير منكم. في النتيجة القياسية الآن هذه، لو بدي استدل بالقياس على أن هطول المطر علة لمجيء الزيت، تكثر وتكثر اقتران هطول المطر مع مجيء زيت لا يؤدي إلى سرعة الوصول إلى النتيجة. ليه؟ لأن القياس يبتني على ماذا؟ على وجود كبرى ثابتة في مرحلة سابقة. فإذا كانت الكبرى يعني كل قياس هو مبتني على أن هناك شيء مسلم أنا آتي به، مش مسلم بالمعنى المنطقي، لا، مسلم بمعنى قد يكون أولي. حطم حتى بالمنطق بيقولوا إنه المسلمات أعم من بعض الاستعمالات. حتما أنا يكون عندي شيء إما أولي وإما مبرهن إليه يرجع إلى الأولي أنا، ونبذ في القياس أجعله كبرى. فتكرر وقوع الحادثة أو عدم تكرر وقوع الحادثة لا يقدم ولا يؤخر، لا يسرع الوصول إلى نتيجة ولا يبطئ الوصول إلى نتيجة، لا يؤثر على النتيجة. لأن الاستدلال على ماذا يبتني؟ لأنه يا أخوان الاستدلال يبتني على ماذا؟ على كبرى ثابتة. بينما في الاستقراء لا، كلما تكررت الحادثة صار وصولي إلى النتيجة أسرع. أصلا هو سبب الوصول إلى النتيجة ما هو؟ تكرر الحادثة. فمن الطبيعي أنه كلما ازداد هذا التكرر
وتسارع هذا التكرر كلما كان وصوله إلى النتيجة أسهل وأسرع. وهذه الثانية يا إخوان هي أدق ما يمكن أن نفرق فيه بين القياس والاستقراء. فدعوا هاتين النقطتين حلقة في آذانكم، فإنهما تفيداننا كثيرا غدا إن شاء الله في البحث عن الخبر المتواتر. ولذلك السيد شهيد يقول بعد هذه المقدمة كلها: الطرق التي تفيد اليقين الموضوعي بالدليل الشرعي. احنا هذا الذي نريده، نريد أن نعرف كيف نصل إلى يقين وكيف نثبت صدور الكلام، كيف نثبت صدور الفعل، كيف نثبت صدور التقرير من المعصوم عليه السلام. يقول: الطرق الموضوعية للوصول إلى اليقين التي تستخدم عادة هي التواتر والإجماع. ولذلك سيبحث السيد الشهيد بماذا؟ في التواتر أولا. في التواتر عندنا بحث مهم جدا يا أخوان، هو بحث أقرب ما يكون إلى المنطقي، يعني هو كالنتيجة لما قدمناه من مقدمة اليوم. وبعد ذلك يذكر ضابطة التواتر، ثم يذكر تعدد الوسائط وأقسام التواتر. لعلنا نوفق إن شاء الله في إلى نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل أن ننهي بحث التواتر. فغدا إن شاء الله اتركوا هذا الذي ذكرناه اليوم في أذهانكم حتى غدا نطبقه على القضية المتواترة. وسنأتي غدا يا أخوان بشيء من بعض عبائر الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، الشهيد الثاني، يمكن أن يكون متقاطعا مع ما يذكره السيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة وفي بحثه. والحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآل محمد.